قال المؤلف كالصلاة بلا تشهد، وقوله كالصلاة يشير إلى مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وهي هل سجود التلاوة يعتبر صلاة أو ليس بصلاة. وتظهر ثمرة الخلاف في أننا لو قلنا إنه صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة، من استقبال القبلة، من غير ذلك من الشروط. أما إذا قلنا إنه ليس بصلاة فلا يشترط له هذه الشروط للإنسان يسجد له على غير طهارة. المؤلف يرى أنه صلاة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ولهذا قال كالصلاة، وقالوا أنه سجود، والسجود جزء من الصلاة فيكون صلاة. والقول الثاني في المسألة أن سجود التلاوة ليس بصلاة، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون، وسجد معه المسلمون والمشركون. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وبوب عليه بقوله باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس، والمشرك نجس ليس له وضوء. ثم قال البخاري وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وهذا هو القول الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم ومن مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، أن سجود التلاوة ليس بصلاة، هذا هو القول الراجح. ولقوة دليله، ثم أيضا لأن الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا لا ينطبق على سجود التلاوة، هذا التعريف لا ينطبق على سجود التلاوة، فهو ليس له تكبير وليس له تسليم، وإنما هو مجرد سجود. وعلى هذا فلا يشترط لسجود التلاوة الطهارة ولا يشترط استقبال القبلة بناء على القول الراجح. فلو كنت تقرأ مثلا في السيارة ثم مررت بآية سجدة وأنت على غير طهارة، تقرأ مثلا من ظهر قلب من حفظك، فيشرع لك إذن أن تسجد ولو إلى غير القبلة، بينما على القول الأول ليس لك أن تسجد لأنهم يعتبرونها صلاة، لا بد أن تستقبل القبلة. فإذا القول الراجح أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، كذلك كل شروط ما تشترط له. نعم، سجود المستمع تابع للسجود التالي. نعم، إذا سجد التالي يسجد المستمع، إذا لم يسجد لم يسجد معه. والمؤلف قال كالصلاة لكنه استدرك قال بلا تشهد، لأنه لما قالوا كالصلاة قيل إذن لابد أن يتشهد، قال لا هو كالصلاة لكن بلا تشهد، وهذا مما يضعف هذا القول. إذا قلتم أن سجود التلاوة الصلاة فليكن معه تشهد، فعلى هذا يعني قول الراجح أن سجود التلاوة أنه ليس صلاة، أن سجود التلاوة ليس صلاة. طيب هذا سنأتي له. إذن يعني هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف من سجود التلاوة. بقيت مسألة وهي الاستماع للتلاوة عبر وسائل الإعلام، هل يشرع سجود التلاوة معها أو لا يشرع؟ نقول أولا إذا كانت التلاوة عبر المسجل فإنه لا يشرع سجود التلاوة إذا مر القارئ بآية سجدة، لأن القارئ لم يسجد في هذه الحال، وإنما هذا الصوت الصادر من المسجل هو حكاية صوت، هو حكاية صوت، وقد يكون القارئ ميتا أصلا فهو حكاية صوت، فلا يشرع السجود إذن، لا يشرع سجود التلاوة عندما تستمع للتلاوة من المسجل. وهكذا الأذان أيضا، هذه مرت معنا، الأذان لا يشرع إجابة المؤذن إذا كان الأذان من المسجل. طيب إذا كان سجود التلاوة إذا كانت التلاوة ليست من المسجل إنما يعني منقولة على الهواء مباشرة وسجد القارئ مثلا أن يكون في الحرم مثلا أو نحو ذلك وإذا سجد القارئ فلا بأس أن يسجد المستمع أما إذا لم يسجد القارئ فلا يشرع أن يسجد المستمع فإذا التلاوة التي تكون عبر وسائل الإعلام الأصل أنه لا يشرع السجود فيها إلا أن تكون منقولة على الهواء مباشرة ويسجد القارئ فيشرع للمستمع أن يسجد معه وما قيل في الأذان يقال هنا في سجود التلاوة وسبقا تكلمنا عن الأذان قلنا إن الأذان إذا كان عبر المسجل لا تشرع متابعته أما إذا كان منقولا على هواء مباشرة فننظر إن كنت لم تؤدي الصلاة فيشرع أن تتابعه وإن كنت قد أديت الصلاة لا تشرع متابعته هنا أيضا نقول في سجود التلاوة إن كانت التلاوة مسجلة لا يشرع سجود التلاوة إن كان القارئ يقرأ على الهواء مباشرة مثلا كما في الحرمين وسجد القارئ يشرع السجود معه وإلا لم يشرع طيب يذكر الفقهاء بعد سجود التلاوة سجود الشكر هنا لم يذكره المؤلف لا بأس أن نشير له ولو بشيء من الاختصار وسجود الشكر قد وردت به السنة وجاء في حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وجاء في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين خلفوا أن كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه خر ساجدا وروي عن أبي بكر الصديق أنه سجد لما بشر بمقتل مسيلمة الكذاب وعلي بن أبي طالب سجد لما حين وجد ذا الثدية في الخوارج فسجود التلاوة إذن مشروع لكن سجود التلاوة محل مشروعيته عند تجدد النعم أو اندفاع النقم عند تجدد النعم أو اندفاع النقم وقولنا عند تجدد النعم احترازا من النعم المستمرة فلا يشرع السجود لأجلها لأنه لو قيل بذلك لكان الإنسان دائما في سجود كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولم يرد ما يدل على مشروعية السجود لهذه النعم المستمرة انتبه بعض العامة يقول أن أسجد كل يوم هذه أسئلة يعني وردت أني أسجد كل يوم سؤال لماذا قول على نعم الله تعالى العظيمة علي نقول هذا بدعة هذا عمل غير مشروع إنما يشرع عند النعم المتجددة أو عند اندفاع نقمة عند اندفاع نقمة نقمة يعني عارضة وليست مستمرة طيب من يذكر لنا أمثلة لتجدد النعمة أو اندفاع النقمة أمثلة نعم بشر الإنسان بمولود هذا يعني مثال لتجدد النعمة فهنا يسجد سجود الشكر مثال آخر نعم نجا من حادث يعني صعب كان يعني كان الحادث صعبا جدا ونجا من هذا الحادث فهنا يسجد لأجل دفاع هذه النقمة نعم حفظ القرآن أيضا لا شك أنه من أعظم النعم المتجددة فيشرع السجود عنده نعم طيب قبول منحة دراسية نعم يعتبر من النعم المتجددة نعم شفاء مريض هل يعتبر هذه النعمة متجددة نعم قد يكون يعني في بعض الحالات مثلا لو أنه رقية فشفي أو نحو ذلك نعم المقصود أن تكون يعني اندفاع نقمة أو تجدد نعمة، لا تكون نعمة مستمرة، ولا تكون أيضا دفاع النقمة بشكل مستمر. نعم نعم، انتصار المسلمين مثلا، أو اندفاع الشر عن المسلمين أو نحو ذلك. طيب، إذن هذا هو محل مشروعية سجود الشكر، وأحكامه هي أحكام سجود التلاوة، وصفته هي صفة سجود التلاوة، وذلك بأن يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة وفي سجود الشكر، أن يقول سبحان ربي الأعلى يكررها، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي سجود الشكر لا بأس أن يضيف عبارات تدل على حمده لله عز وجل وشكره له لله سبحانه على تجدد هذه النعمة أو اندفاع تلك النقمة. وأما سجود التلاوة روي في ذلك حديث في سنده ضعف عند أبي داود، اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت إلى آخره، لكنه فيه ضعف، إن أتى به الإنسان فلا حرج عليه، وإن اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى كفى ذلك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عند سجود التلاوة ولا سجود الشكر، لا عند السجود ولا بعد الرفع من السجود، إلا أن يكون داخل الصلاة في سجود التلاوة، فيشرع أن يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود، لأنه جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، فداخل الصلاة يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع من السجود، أما خارج الصلاة فلم يثبت تكبير عند السجود ولا عند الرفع من السجود، سواء في سجود التلاوة أو في سجود الشكر. طيب، يكفي نسجد وهو جالس، وما ما قال بعض العلماء من أنه يقوم لكي يخر للسجود، يعني هذا ليس عليه دليل، وظاهر ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد وهو جالس، إذ أنه لو قام عليه الصلاة والسلام ثم سجد لنقل، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله، ولم ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه سجد في عدة مواضع. نعم، دعاء السجود نحن ذكرنا، قلنا يقول سبحان ربي الأعلى هذا أهم شيء، ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم في سجود التلاوة روي في ذلك حديث في سنده ضعف، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وارفعني بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. هذا روي في حديث عند أبي داود لكنه ضعيف، فمن أتى به لا ينكر عليه، ومن اقتصر على قول سبحان ربي الأعلى كفى، لكن في سجود الشكر يستحب كثير من العلماء أن يضيف عبارات تدل على الحمد والشكر لله عز وجل. طيب، الموضوع الأخير معنا في الدرس هو أوقات النهي عن الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع. هنا انتقل للكلام عن أوقات النهي عن الصلاة. الأصل أن صلاة النافلة مشروعة في جميع الأوقات، إلا في أوقات ورد الشرع بالنهي عن التطوع فيها، وهذه الأوقات كلها في النهار، أما الليل فليس فيه وقت نهي، فلك أن تصلي في الليل ما شئت مثنى مثنى، لكن توتر بواحدة. وسبقا ذكرنا في الدرس السابق أن أحب عبادة إلى الله عز وجل وأحب عمل إلى الله تعالى هو الصلاة، فإن استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل، أحب عبادة إلى الله. ولهذا لما فرضت الصلاة كم فرضت من ركعة؟ 50 ركعة في 24 ساعة، وهذه يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد، ولما خففت فقط في الفعل ولم تخفف في الأجر والثواب. ولهذا الإمام أحمد كان يصلي لله تعالى تطوعا 300 ركعة، والحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام كان أيضا يقتدي بالإمام أحمد في هذا، يصلي 300 ركعة. فإن استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل، هي أحب عبادة إلى الله تعالى، إلا في أوقات النهي. فما هي أوقات النهي؟ هذا هو موضوع حديثنا الآن. أوقات النهي ذكرها المؤلف هنا على سبيل الإجمال، ومنهم من يذكرها على سبيل التفصيل، فهي 3 على سبيل الإجمال، 5 على سبيل التفصيل. قال: ولا يتطوع، يعني لا يصلي صلاة نافلة، بعد الفجر إلى الارتفاع. وقوله بعد الفجر، هل مراد المؤلف بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر؟ ظاهر عبارة المؤلف أنها بعد طلوع الفجر وليس بعد صلاة الفجر، هذا هو المذهب عند الحنابلة، فعندهم أن ما بعد أذان الفجر أنه يعتبر وقت نهي، واستدلوا لذلك بأنه قد جاء في بعض الروايات لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، كما جاء عند عبد الرزاق وغيره. ولكن هذه الرواية ضعيفة، والمحفوظ هو رواية الصحيحين، وهي لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وسبقا ذكرت لكم يعني فائدة في هذا، إذا ورد الحديث في الصحيحين وورد في غيرهما فالغالب أن رواية غير الصحيحين غير محفوظة، خذ هذه فائدة. فهذا الحديث الآن ورد في البخاري ومسلم، ورد عند عبد الرزاق وغيره، فلو كانت رواية بعد طلوع الفجر محفوظة لذكرها الشيخان البخاري ومسلم، لكنهما لم يذكرا، ذكرا رواية بعد صلاة الصبح. فالرواية المحفوظة إذن لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعلى هذا فيكون الوقت الأول من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وأما ما بعد طلوع الفجر، ما بعد طلوع الفجر فإنه ليس من أوقات النهي على القول الراجح، ليس من أوقات النهي، ولكن مع ذلك يعني عند جمهور أهل العلم أنه لا تشرع الصلاة فيه ما عدا ركعتي الفجر، ما عدا ركعتي الفجر فقط، حتى لو قلنا أنه ليس من أوقات النهي، يقولون لا يشرع، لا تشرع الصلاة فيه إلا ركعتي الفجر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في هذا الوقت إلا ركعتي الفجر، وكان يخففهما، حتى إن عائشة تقول حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب أم لا. فيعني إذا نظرنا مجموع الأدلة نقول الأفضل الاقتصار على ركعتي الفجر فقط، وإن كان القول الراجح أن ما بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة ليس بوقت نهي. إذا الوقت الأول من أوقات النهي ما بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا قد دل له أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ورد عن يعني عدد من الصحابة. فإذن هذا الوقت هو من أوقات النهي. وهنا المؤلف قال بعد الفجر إلى الارتفاع، يعني إلى ارتفاع الشمس. فإذا أردنا أن نذكر أوقات النهي على سبيل التفصيل نجعلهما وقتين، الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح. وعلى سبيل الإجمال نقول كما قال المؤلف من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، إن شئت فصلت وإن شئت أجملت. لكن هنا يعني حتى ترتفع، سبقا تكلمنا عن الارتفاع لما تكلمنا عن بداية وقت صلاة الضحى، وقلنا المراد بالارتفاع هنا ارتفاعها قيد رمح في عين الناظر وليس في حقيقة الأمر، وأن هذا يقدر بيعني نحو 9 إلى 10 دقائق تقريبا. ويعني ذكرنا أفضل طريقة لضبطها هو أن تأخذ الشروق في التقويم وتضيف له 10 دقائق، الشروق أو الإشراق المكتوب في ورقة التقويم تضيف لها 10 دقائق، وإذا ضفت 10 دقائق بهذا يكون قد خرج وقت النهي. هذا إذن هو الوقت الأول. الوقت الثاني قال وبعد العصر إلى الغروب، وبعد العصر إلى الغروب، وقوله بعد العصر يعني بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا أيضا دلت له الأحاديث السابقة كحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحديث أيضا عمرو بن عبسة، فعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في هذا الوقت. وإذا أردنا هذا الوقت على سبيل الإجمال فنقول كما قال المؤلف بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. أما إذا أردنا على سبيل التفصيل فنقول من بعد صلاة العصر إلى حين أن تتضيف الشمس للغروب، ثم الوقت الآخر من حين أن تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، والمراد بالغروب إلى أن يختفي قرص الشمس، إلى اختفاء قرص الشمس، هذا المراد بغروب الشمس. فإذا هما وقتان على سبيل التفصيل ووقت على سبيل الإجمال. والحكمة من النهي عن الصلاة في يعني هذين الوقتين، أما عند طلوع الشمس وعند غروبها فقد جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وقال مثل ذلك عند غروب الشمس. فالحكمة إذن من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها أنها حين تطلع الشمس وحين تغرب، تغرب بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار، فنهينا عن مشابهة الكفار في هذا. ولهذا أيضا يعني من الفقه الدقيق من اللطائف يعني حتى سجود التلاوة وقت شروق الشمس وقت غروبها ينبغي يعني أن تؤخره، لأنك لو سجدت إذا سجود التلاوة شبهت الكفار، هذه من اللطائف. فإذا مررت بآية السجدة يعني الأولى أنك ما تسجد وقت شروق الشمس وقت غروبها، لأنك لو فعلت هذا شبهت المشركين. طيب هذا الآن واضح في وقت الشروق وقت الغروب. طيب ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في هذين الوقتين؟ أحسنت، من باب سد الذريعة، سد للذريعة. ولهذا النهي عن الصلاة في هذين الوقتين خفيف وليس شديدا، انتبه لهذا، هذه يترتب عليه أحكام سنذكرها بعد قليل. فهو من باب سد الذريعة، لأن المصلي إذا صلى فإنه ربما يستمر في صلاته، خاصة إذا خشع في صلاته يستمر، فربما أنه إذا استمر يعني صلى وقت تمادى حتى يصلي وقت طلوع الشمس وقت غروبها. فإذا فالنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس من باب سد الذريعة. طيب الوقت الثالث قال: وعند الاستواء إلى الزوال. وهذا هو الوقت الثالث على سبيل الإجمال، والخامس على سبيل التفصيل. عند الاستواء إلى الزوال، ما معنى عند الاستواء؟ جاء في حديث عمرو بن عبسة: حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. الشمس عندما تطلع تطلع من جهة الشرق ثم ترتفع ترتفع حتى تصل إلى أقصى ارتفاعها عند منتصف النهار، والشمس لا تقف لكنها تبطئ، أكثر ما تبطئ في هذا الوقت، أكثر ما يبطئ سيرها في هذا الوقت، والظل يتقاصر 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 إلى أن ينعدم أو يصل إلى أقصر مقدار له حين يقوم قائم الظهيرة. ثم إذا زاد طول الظل ولو شعرة زالت الشمس. هذا الوقت الذي يسبق الزوال هذا هو وقت النهي، هذا هو وقت النهي. وقد يعني قدرته بنحو 5 إلى 7 دقائق على أكثر تقدير، ولا ربما هو أقل من هذا. و يعني بعض التقاويم في وقت الأذان على وقت النهي يحتاج إلى أن يضاف لها دقيقتان حتى يتحقق من زوال الشمس، ومنها تقويم أم القرى، فلا بد من إضافة دقيقتين للوقت الموجود في التقويم. وقد كتبت في هذا بحثا ومنشور في مجلة الحكمة، وموجود أيضا على الموقع تحقيق وقت الزوال. وهناك تقاويم أخرى تعتني بهذا وتضيف دقائق، مثل التقويم المغربي يضيف 5 دقائق، بعض التقاويم الدول العربية تضيف بعضها 3 دقائق بعضها دقيقتين، لكن بعضها لا تضيف شيئا. هنا ينبغي يعني الانتباه لهذا، لأنه لا زال في وقت النهي، لا زال كل هذا وقت نهي. طيب إذا أردت أن تعرف ذلك، هو زيادة طول الظل بعد تناهي قصره، هنا يبدأ الزوال بزيادة طول الظل بعد تناهي قصره. هذا الوقت الذي يسبق الآن يعني الزوال هو وقت نهي. والحكمة من النهي عن الصلاة فيه جاء في حديث عمرو بن عبسة بيان الحكمة في هذا، قال: ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. تسجر جهنم، ومعنى تسجر يعني يوقد عليها إيقادا بليغا، الله أعلم بحقيقة ذلك كيفية ذلك، الله أعلم بحقيقة ذلك. هذه من الأمور الغيبية، لأن أصلا هذا الوقت يمر على الكرة الأرضية كلها، يعني خلال 24 ساعة هو موجود، لكن هذه من الأمور الغيبية التي يجب علينا أن نؤمن بها، والله أعلم بحقيقتها وكيفيتها. طيب، قال: إلا بما له سبب. إلا بما له سبب، يعني ما له سبب فإنه يشرع أن يصلى في أوقات النهي. والمراد بما له سبب يعني ما له سبب لصلاته، كتحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف ونحو ذلك. والعجيب هنا أن المؤلف يعني صنف هذا الكتاب وهذا المتن على المذهب عند الحنابلة، لكنه في هذه المسألة خالف المشهور من المذهب. المشهور من المذهب أنه لا تصلى ذوات الأسباب في أوقات النهي، وأنه عندهم عند المشهور من المذهب أنه لا يجوز في أوقات النهي إلا ثلاثة أمور، وهي قضاء الفرائض وإعادة الجماعة وركعة الطواف. ولهذا يعني صاحب الزاد قال: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. حتى ما له سبب، فيعني هنا المؤلف خالف المشهور من المذهب عند الحنابلة. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل يجوز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أم لا؟ فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب، وأن هذه أوقات النهي الأحاديث فيها على عمومها لا يصلى فيها شيء إلا ما ذكروا من قضاء الفرائض ونحوها. والقول الثاني أنه يشرع فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، ويعني هذا القول هو رواية عند الحنابلة،